بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنزل الحديث في بيان الآيات المتعلقة بصفة الاستواء، وتقدم تقرير ما سبق، وقال وقفنا عند قوله رحمه تعالى، وقال سبحانه في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا لم يشرحها لأنها داخلة في الآيات السابقة، الألفاظ هي الألفاظ، وذكر فيها كما ذكر فيما سبق ثم استوى على العرش، الذي يدل على أن الاستواء صفة فعل، لم يكن مستويا ثم استوى، هذه نأخذها من لفظ ثم، هذا محل إجماع بين السلف. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، كذلك عبر به بثم. قال قوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا ينال ولا يدرك مداها، كما في حديث: إن بعد ما بين السماء والأرض 500 عام وكذلك بعد ما بين السماوات، حديث فيه ضعف. وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأرض 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه 50,000 سنة، وهو من ياقوتة حمراء. شاهد من قوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، لم يكن ثم عمد، إنما رفعها بإذنه وتسخيره. قوله بغير عمد ترونها، أي بغير عمد كما شرحها هنا. وقوله ترونها تأكيد للنفي، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. قال ابن كثير: وهذا هو الأكمل في القدرة، يعني ألا يكون لها عمد، لأن الأمر دائر بين أمرين، وهما قولان للمفسرين: ليس لها عمد، لها عمد لكن لا ترونها. أيهما أكمل؟ بلا عمد قطعا، بلا عمد. أما لها عمد لكن لا ترونها، هذا من كان كذلك فيه قدرة، لكن الأكمل أن يكون ماذا؟ أن تكون بلا عمد. قال: وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، إلى آخر الآيات. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. هنا التقديم، قلنا فيما سبق أن الله عز وجل استوى على العرش لا على غيره، لا على التخصيص، يدل على ماذا؟ على أن الاستواء خاص بالعرش، ولذلك يعبر أهل السنة بماذا؟ بأنه علو خاص. العلو علوان: علو مطلق وعلو خاص. هنا قال: على العرش ثم استوى على العرش. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات، خلق السماوات الأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هو بدون الواو، هو الذي استوى، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. للناس أخونا دائما يزيد واو من أول آيات، لا أدري ما السر في ذلك. قال: وقوله في سورة طه: الرحمن العرش استوى، إلى آخره الآيات. فهذه الآيات فيها دلالة واضحة على إثبات الاستواء على العرش كما مر تقريره، وأنه استواء حقيقة لا مجازا، يليق بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن القهر أو الاستيلاء أو الملك كما مر. وفيها دليل على إثبات العرش وأنه مخلوق، والرد على من زعم أن معنى العرش الملك، هذا باطل. وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل لقوله ثم استوى. وفي هذه الآيات دليل على علوه سبحانه على خلقه، فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو، يعني العرش فوق السماوات والله عز وجل استوى عليه، فدل ذلك على ماذا؟ على إثبات العلو مطلقا. وينقسم العلو إلى 3 أقسام: الأول علو القهري، ثاني علو القدري، الثالث علو الذات كما سبق تقريره فيما مر، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الذات وأقروا به الأول والثاني، الأول والثاني. وإذا جاءت الآيات دالة على علو الذات فسروا بماذا؟ بعلو القدر والقهر. وأدلة العلو عقلية كما أنها نقلية اجتمع عليها أدلة العقل والنقل بل والفطرة كذلك تدل على علو الذات، علو ذات الرب جل وعلا. قال: وأدلة العلو عقلية، فقد تواطعت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذلك قد فطر الخلق على إثباته، فطر الخلق على إثباته. لذلك لو سألت صغيرا في السن أين الله، قال في السماء، دون أن يتعلم، دون أن يتلى عليه أي آية. أما الاستواء فدليل سمعي فقط. إذن هذا فرق بين العلوين، علو مطلق علو الذات وعلو خاص. العلو المطلق أدلته أدلة العقل والنقل والفطرة، ولذلك من أنكره فهو كافر. وأدلة السمع وأدلة الاستواء فهي أدلة سمعية، بمعنى أنها لا يدل عليها. لو لم يرد النص بأن الله تعالى استوى على العرش هل نثبته؟ الجواب لا، لا نثبته. ولذلك نفصل بين العالم وبين المقلد. فدليله سمعي فقط، وهو أيضا صفة فعل، والعلو الذات صفة ذاتية، علو الذات صفة ذاتية، والعلو الذي هو الاستواء علو خاص وهو صفة فعلية. فرق بين الصفتين كما مر. وفي الآيات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزءا منها قطعا. هذا ليس ثم شيء من المخلوقات في ذاته، وليس شيء من ذاته أو هو جل وعلا في المخلوقات، هذا بائن. ولذلك من عبارة السلف: مستوى على عرش بائن عن خلقه، بائن عن خلقه، ردا على الحلولية والاتحادية الذين يقول الله عز وجل حل فيه في الكون، أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزءا منها، فإن الخالق غير المخلوق، وليس بداخل فيها محصور، ليس بداخل السماوات وليس بداخل الأراضين كما يقوله الزنادقة، بل هي صريحة في أنه مباين منفصل لها، وليس حالا فيها ولا محلا لها سبحانه، ولا محلا لها سبحانه. انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. إذن قرر لنا بهذه الآيات ما يتعلق بصفة الاستواء، وهذا محل إجماع لا خلاف بين السلف إثباتها على الوجه الذي ذكرناه سابقا. وأما تحريفه بالاستيلاء أو بالملك والقهر فهو طرائق أهل بدع. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بصفة العلو على جهة العموم، فأورد عددا من آيات، ولعل عددها ست آيات. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال: بل رفعه الله إليه. قال رحمه تعالى: قوله يا عيسى إني متوفيك، أي قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت، من قولهم: توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما انتهى من الخازن. بمعنى أن التوفي هنا ليس المراد به إخراج الروح عن البدن، وإنما أراد به معنى آخر، أراد به معنى آخر، لما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يقبض عيسى عليه السلام وإنما رفعه إليه كما قال في الآية الأخرى: بل رفعه الله إليه. دل ذلك على ماذا؟ على أنه لم يقبض بالمعنى المذكور. ولذلك قال: قابضك من الأرض، قابضك من الأرض، ولم يقبض ماذا؟ روحه من جسده، بل رفعه إليه حيا بجسمه وروحه، لم يمت ثم يرفعه وإنما رفعه حيا. فرق بين معنيين، أي قابضك من الأرض، قبضه من الأرض، وهذا يسمى قبضا ويسمى توفيا، حينئذ التعبير في محله فلا إشكال في إطلاقه. أي قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت، من قول: توفيت الشيء واستوفيت إذا قبضته وأخذته تاما. والتوفي يأتي بمعنى الاستيفاء، يأتي بمعنى الاستيفاء. حينئذ إذا عندنا نص بأن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام حيا، وهذه نصوص متفق عليها وهي دالة على المعنى الظاهر المتبادل منها، ثم إجماع الصحابة على ذلك، وجاءها مثل هذا اللفظ: إني متوفيك. والوفاة فيما يتبادر إلى الذهن ماذا؟ القبض، قبض الروح عن البدن، لابد من تأويله، صار ماذا؟ صار متشابها، حينئذ لابد من تخريجه على معنى لا يخالف الأصل. صارت الآيات الدالة على أن عيسى عليه السلام رفع بجسده حيا إلى السماء صارت هي المحكمة وهي الأصل. متوفيك هذا محتمل، صار فيه اجتماع، لابد من تخريجه، لابد من تخريجه. وأحسن معنى أن يقال ماذا؟ قابضك من الأرض. ويأتي الوفاء هنا والتوفي بمعنى الاستيفاء لا إشكال فيه، من أجل ماذا؟ التوفيق بين المحكم والمتشابه. والتوفي الاستيفاء يعني يأتي باللغة بمعنى الاستيفاء، وهو أي هذا المعنى يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح للبدن، الذي هو فراق الروح البدن. ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا. والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي، لأن الله تعالى ماذا قال؟ متوفيك. فيجب حينئذ أن نقول ماذا؟ توفاه الله تعالى. وقال الله تعالى رفعه، يجب أن نقول ماذا؟ رفعه. هكذا الإيمان، الإيمان تسلم بما قال الله تعالى. قال توفيت، قل نعم توفاه الله تعالى. هل عيسى توفي؟ قل نعم. هل رفع الله تعالى حيا؟ قل نعم. بينهم تناقض؟ لا. لماذا؟ لأن القائل هو الله عز وجل، وكلامه حق لا يتناقض. حينئذ نأتي لحمل المتشابه على المحكم فنفسره به، بخلاف البدع الذين يعارضون بين هذا ويلزم وإلى آخره، ويرد على هذا النص. عندهم عقليات يظنون ماذا؟ أنهم إذا دخلوا هذا المسلك ظنوا ماذا؟ أنهم على علم وعلى بصيرة إلى آخره. لا، تسليم والوقوف مع النص هو الذي عليه أهل الإسلام، لا أقول السنة، أقول أهل الإسلام على هذا، أن يسلم لي للنص. فما دام أن الله عز وجل عبر بالتوفي عبرنا بذلك، وعبر بالرفع إليه حيا عبرنا بذلك، ولا تعارض بين النوعين. ولذلك قال هنا ماذا؟ بل هو حي مع كونه توفي، لا إشكال فيه الجمع بين الأمرين. المتكلم واحد وهو الله عز وجل، ولا يتناقض قوله البتة. قوله ورافعك إلي، ورافعك إلي أي رفعه الله سبحانه إلى السماء وهو حي، كما قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت من؟ عيسى عليه السلام. والضمير في قوله قبل موته عائد إلى عيسى على الصحيح، وليس قبل موته هو المتوفي. وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، ونزول عيسى ثابت، وهو أحد أشراط الساعة الكبار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، لم يقل نبيا ولم يقل رسولا، إنما قال ماذا؟ حكما عدلا مقسطا، يعني حاكما. حينئذ لا يكون ماذا؟ لن ينزل نبيا ولا رسولا، بل سلب الوصف، سلب الوصف. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قوله يكسر الصليب ويقتل الخنزير لا إشكال فيه، قوله ويضع الجزية، ويضع الجزية حينئذ حتى يعطوا الجزية عن يد، حتى يعطوا الجزية عن يد، هذا مغيى. لأنه قد يقال كيف ينزل عيسى عليه السلام ويضع الجزية؟ هل ثم ناسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فنقول قوله حتى يعطوا الجزية عن يد هذا مغيى، حتى ينزل عيسى عليه السلام، ولذلك قال يضع الجزية بمعنى ماذا؟ انتهى وقتها، لا يأخذ الجزية. حينئذ إما إسلام وإما كفر وإما قتل. قال وفي رواية حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه كسائر الآيات، تدل على ماذا؟ على أن الله تعالى متصم به بصفة الكلام، لأنه قال ماذا؟ قال يا عيسى إني متوفيك، يا عيسى هذا نداء، إذا النداء يدل على ماذا؟ على أن ثم كلام، ثم هذا مقول، إذن ثم قول، وثم لفظ، وثم صوت، عيسى سمع أو لا سمع، إذن ثم صوت. وإذا كان كذلك فهذه جملة، إذن مؤلفة من ماذا؟ من كلمات، والكلمات مؤلفة من حروف، فدل ذلك على أن الله تعالى يتكلم، وأنه يتكلم بصوت وحرف ولفظ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه، والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي كالأشاعرة، معنى النفس حديث النفس، يعني ليس ثم لفظ ولا صوت. وفيها دليل أن الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفيه دليل على علوه سبحانه وعلى خلقه، وهذا هو الشاهد. قال ماذا؟ ورافعك إلي، رافعك يدل على ماذا؟ بلسان العرب، بل المتبادر إلى الذهن، لا أقول بلسان العرب، المتبادر إلى الذهن، رفعتك دل على أن هذا في علو وهذا في سفل. قال وفيه دليل على علو سبحانه وعلى خلقه، إذ الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فإن إلى تفيد الغاية، تفيد الغاية، وقوله رافعك إلي يدل على علو الله تعالى. قوله الآية التي تليها بل رفعه الله إليه، بل هذا الإضراب الإبطالي لقوله وما قتلوه يقينا، ما قتلوه يقين نفى عنه قتل، وقال متوفيك وقال رافعك إلي، بل رفعه الله إليه في هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وقبضه إليه، وفيها دليل على علوه سبحانه وعلى خلقه، فإنه صريح بأن الله تعالى عالم بذاته، هذا صريح جدا، رفعه الله إليه كالآية السابقة عالم بذاته، إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه، الرفع إلى الشيء من أسفل إلى علو يستلزم أنه عالم. قال رحمه الله تعالى وفي هذه الآية والتي قبلها الرد على اليهود الذين تنقصوه وجعلوه ابن زنا، والرد على النصارى هكذا، والرد على النصارى الذين غالوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد، يصعد إليه، يصعد إليه لا إلى غيره، فالصعود يدل على ماذا؟ كالرفع، أنه من سفل إلى علو، فدل ذلك على أن الله تعالى مستو على عرش وهو عال بذاته على سائر المخلوقات. إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد أي يرتفع، والصعود بلسان عربي بمعنى ارتفاع، والصعود الارتفاع، وأما أصعد يصعد بالضم فمعناه أبعد في الغروب، أبعد فيه في الهروب، يعني معنى آخر ذهب أينما توجه، ومنه إذ تصعدون، إذ تصعدون فهذا معنى آخر ليس معنى يصعدون. وقوله الكلم الطيب، كلم جمع كلمة يعني الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. قوله والعمل الصالح يرفعه، قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفعه، هل الضمير يعود إلى العمل إلى الكلم الطيب أو إلى الله عز وجل؟ قولان، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب هذا وجه، وقيل الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى، أي العمل الصالح يرفعه الله، الضمير هل يعود إلى الله تعالى أو يعود إلى العمل الصالح؟ هذا محتمل، يرفعه هو إلى الكلم الطيب، إلى الكلم الطيب. وجهاني السطر الأخير هذا مكرر صحيح، وقيل الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى أي العمل الصالح يرفعه الله، هذا مكرر. قال سفيان بن عيينة العمل الصالح هو الخالص، يعني أن الإخلاص يسبب قبول العمل كما قال سبحانه فليعمل عملا صالحا الآية. وقال ابن قيم العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. في هذه الآية أيضا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد، الشاهد من الآية إليه يصعد، لأن الصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. قال رحمه تعالى وقوله تعالى أن يدخل فيما يدل على إثبات صفة العلو الذات لله تعالى، قوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال وقال فرعون هو ملك القبط في الديار المصرية، وفرعون لقب لكل من ملك مصر إلى هذا الزمان. قوله يا هامان أي قال فرعون لوزيره هامان ابن لي صرحا، أي قصرا عاليا منيفا بمعنى عالي. قوله لعلي أبلغ الأسباب، أسباب مفرده سبب، يعني يجمع أسباب أفعال، مفرده سبب، والسبب يأتي بمعنى الحبل كقوله فليمدد بسبب إلى السماء، ويأتي بمعنى الطريق، ومنه قوله فأتبع سببا أي طريقا، والباب كذلك كقوله أسباب السماوات. إذن أراد هنا في هذه الآية أسباب بمعنى الباب. قوله أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب إليه كالرشا ونحوه، لعل وراد الرشوة لأن السبب تؤدي إلى ماذا؟ إلى أخذ ما يريد، الرشوة ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. وأما الرشاء فهو الحبل ويجمع على أرشية. قال هنا قوله فأطلع بالنصب على جواب الشرط، أي أصعد، والاطلاع هو الصعود. قال ماذا؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فأطلع ليس على جواب الشرط إنما في جواب الأمر، ابني فأطلع. إذا ضمن معنى الشرط يعني إن بنيت فأطلع على قول، على قول. قال هنا أي أصعد، فالاطلاع بمعنى ماذا؟ بمعنى الصعود. فأطلع أي أصعد بالنصب، والاطلاع هو الصعود. قوله إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في دعواه أن له إلها غيري وأنه أرسله. ففي هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول ربه في السماء، صحيح أم لا؟ فرعون كذب موسى وقال ماذا؟ إني لأظنه كاذبا، وأراد أن يجعل له طريقا إلى السماء ليطلع إلى ماذا؟ إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. إذا موسى ماذا قال له؟ قال ربي في السماء في العلو. إذا هذه عقيدة الأنبياء والمرسلين. قال فيه دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول ربه في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي، يعني منسوب إلى نبيين عليهم الصلاة والسلام. ففيها في الآية ففيها دليل على إثبات علو الله سبحانه وعلى خلقه، وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء، وعلو الله سبحانه على خلقه مما تواطأ على إثبات العقل والنقل، وفطر الله عليه الخلق، فطر الله عليه الخلق. وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على ألف دليل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ألف دليل من كتاب والسنة تدل على أن الله تعالى متصف بصفة العلو الذاتي، وليس المرض العلو القهري والقدر، لأن هذا متفق عليه. قال قيل لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا؟ فقال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه. هذه كذلك يذكرها أهل السنة والجماعة في مقام الرد لا في مقام التعليم، كقول استوى بذاته، قلنا بذاته هذا حق لا إشكال فيه، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زيادة وصف على أصل الصفة، بل هو مستوى بذاته جل وعلا، ولو لم يقل السلف ماذا؟ بذاته. كذلك بائن من خلقه بمعنى ماذا؟ أنه منفصل ليس جزء منه جل وعلا، ولا هو جل وعلا داخل العالم، داخل العالم، حينئذ هو منفصل أو لا منفصل. أرادوا به الرد على أهل الحلول الذين قال الله تعالى حل في الكون، حل فيه الكون. قال رحمه الله تعالى كيف نعرف ربنا؟ فقال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، هذا مجمع عليه، بل من المعلوم من الدين بالضرورة. وقال الأوزعي، وقال الأوزعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متوافرون، هذا حكاية إجماع اتفاق، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى بائن من خلقه، بائن أي منفصل، بان الشيء يبين إذا انفصل، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمرو الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسند عن مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علم الله تعالى، ولا نقول لا يخلو الله تعالى، لا يخلو مكان من الله، وإنما نقول لا يخلو مكان من علم الله تعالى. أما الله تعالى بذاته فهو في العلو. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، كما مر معنا معية، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الآيات المتعلقة بالمعية على جهة الخصوص. قالوا أن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، هذا لفظه بكتابه، وحكى الإجماع، حكى الإجماع، والأوزاعي حكى الإجماع. إذا منكر العلو الذاتي كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للنصوص المتواترة، وكذلك مكذب لإجماع السلف الصريح الذي لا صراحة بعدهم، وليس ثم شبهة تتعلق به البتة، ولا سيما قد دل عليه الدليل العقلي والفطري، دليل عقلي والفطري. قال هذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين، والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا. بمعنى ماذا؟ القاعدة العامة إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى أي مما يدل على علو الله تعالى الذاتي. قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قوله أأمنتم من الأمن وهو ضد الخوف. قوله من في السماء هذا الشاهد، أأمنتم عقاب من في السماء، من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل، وهو الله إن عصيتموه. وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين، لأن في ظاهرة تدل على ماذا؟ على الظرفية، كقولك الماء في الكوز، إذن هل الله عز وجل في السماء والسماء محيطة به؟ الجواب هذا مقطوع به لا، إذن لابد من ماذا؟ لابد من تأويل، وهذا التأويل سائغ، لأن هذا اللفظ في صار من المتشابه، لأنه من المقطوع به أن الله تعالى لا تحويه السماء، معنى لا تحيطه، لأنه صار ماذا؟ صار حالا في المخلوق، وحينئذ نحن منعنا أن يكون حالا فيه في المخلوق. إذن في هنا على أحد وجهين، أو في السماء تركيب على أحد وجهين، الأول أن تكون فيه بمعنى على، كقول في جذوع النخل لأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى على، إذن تأتي فيه في لسان العرب مرادا بها ماذا؟ معنى على. إذن هذا تأويل أو لا تأويل، لكنه تأويل سائغ دل عليه الدليل. المعنى الثاني أن يراد بالسماء العلو، كقول أنزل من السماء ماء أي من العلو، حينئذ إما أن نؤول فيه بمعنى على، أو نفسر السماء بغير السماء المعهودة، وإنما نريد بالسماء ماذا؟ العلو. هذان وجهان سائغان، أي واحد اخترت لا إشكال فيه، المهم ألا تحمل على ظاهرها. في السماء لا تكون السماء حاوية لله تعالى، يكون الله عز وجل قد حل في السماء، هذا باطل، وظاهر اللفظ هنا مؤول. الثاني أن يراد بالسماء العلوم، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره، إما هذا وإما ذلك. السنة والجماعة لهم طرائقهم في معاملة النصوص، معاملة النصوص. قوله أن يخصف بكم الأرض أي كما خصف بقارون. قوله فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك، والجواب لا نأمن. أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض؟ نأمن، الجواب لا، لسيما إذا حصلت المعاصي وظهرت ولم تنكر. قوله أم أمنتم فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك، قوله أم أمنتم أي بل أمنتم من في السماء، كذلك قالوا فيها ما قيل فيما سبق، أي يرسل عليكم حاصبا أي ريحا شديدة، سميت بذلك لأنها ترمي الحصباء. قوله فستعلمون كيف نذير أي إذا رأيتم ذلك علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم. في هذه الآية إشارة إلى التحذير من الأمن من مكر الله، وفي هذه الآية دلالة واضحة على علو الله سبحانه وعلى خلقه. أأمنتم من في السماء، من على السماء، إذا كانت السماء المراد بها ماذا؟ الجرم المعهود بكسر الجيم، وإذا أريد بالسماء العلو حينئذ في على بابها، في يعني في العلو، وهذا الإشكال فيه. قال وفي هذه الآية دلالة واضحة على علو الله سبحانه وعلى خلقه، وقد تواترت في ذلك الأدلة واتفقت على إثبات العلو جميع الرسل. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة العلو تزيد على 1000 دليل، على 1000 دليل، يعني أكثر مما يتعلق بالصلاة وجوبها، والزكاة وجوبها، والصوم وجوبه، والحج وجوبه، كثير من شرع الإسلام أقل من هذا العدد بكثير، ومع ذلك قد يكفر من أنكر الصلاة ولا يكفر من أنكر العلوم. قال وينقسم العلو إلى 3 أقسام، كما تقدمت الإشارة لذلك: علو القدر، علو القهر، علو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: إن العلو بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان، كل إذا ما نابه، هذا وجهك ماذا؟ كون فطريا، كل الناس حتى الصغار صبيان إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو إلى السماء إلى فوق، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. لو قلت لصبي ندعو الله عز وجل لا يفعل هكذا بيدي، ولا يفعل هكذا، ولا إلى الأرض، وإنما يقول ماذا؟ يرفع يديه للسماء، الصبي الصغير، إذن هذا ينكر هذا فيه تأويل، فيه شبهة؟ جاوبوا نعم. وكذلك الفوقية فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، معنى العلو هو بمعنى الفوقية. وقوله وهو القاهر فوق عباده، وهي من صفات الذات كالعلو، وفوق وعلى بمعنى واحد، فوق وعلى بمعنى واحد. وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه، تواطأت على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطر التي لم تتغير. وأقسام الفوقية ثلاثة كأقسام العلو هي بعينها، فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون فوقية الذات، ولا شاعر كذلك ينفون ماذا؟ فوقية الذات، وينفون علو الله تعالى العلو الذاتي. يقول الله تعالى في كل مكان. قال ابن القيم في النونية والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للديان للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، ذهب الخالص هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان، لا زائدة هذه. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. قال ابن القيم رحمه تعالى وهو شرح لأبياته ومما ادعى المعطلة مجازه الفوقية، فوقية قالوا مجاز إذا جاء ماذا؟ وهو القاهر فوق عباده أي بذاته، قالوا لا أي بقدره، يعني ردوه إلى ماذا؟ إلى فوقية القدر. وقد ورد به القرآن مطلقا بدون حرف ومقترنا بحرف، يعني لفظ فوق جاء مطلقا وجاء مقيدا كما قلنا في ماذا؟ في الاستواء، جاء مطلقا وجاء مقيدا، هنا جاء في القرآن مطلقا ومقيدا. فالأول الذي هو مطلق بدون حرف كقوله وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده في موضعين من كتابه، والثاني كقوله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، تقدمت من عليه. وفي المعنيين المراد به ماذا؟ العلو. وفي حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، هذا معنى فوق كالعلو، علو ذات الشيء على غيره. وإذا قلت زيد فوق السطح دل على ماذا؟ على أنه بذاته، هذا الذي يدرك من لسان العرب. فإذا قيل بأن تعالى فوق سماوات حينئذ بذاته لا يفهم غير ذلك. فادعى الجهمي أنه مجاز في فوقية الرتبة والقهر، هذه قاعدة عندهم، كل ما جاء يدل على فوقية الذات وعلو الذات فهو مفسر بالأمور المعنوية، وهذا لا ينازعون فيه. فالله عز وجل له الكمال المطلق، هذا فوق أو لا؟ فوق، حينئذ تحمل عليه الألفاظ. كما يقال الذهب فوق الفضة، كما يقال في لسان العرب، انظر كيف التوجيه، ذاك نصراني وهنا يأتون بكلام عامة الناس، الذهب فوق الفضة. وهذا وإن كان ثابتا للرب، يعني الفوقية فوقية القدر، لكن إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة، أحدها أن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، هكذا دائما نحن نقول مثلا لا مجاز في هذا المقام، لكن في مقام المناظرة يختلف، مقام المناظرة قد تسلم بعض الأشياء لا تقول بها، واضح هذا؟ حينئذ يقول لا بأس مجاز موجود، لكن الأصل ما هو عندكم؟ الحقيقة. إذا هنا نحمل اللفظ على حقيقته، فإذا رأيت مثل هذا الكلام لا تقول كيف ابن القيم يقول هنا الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، هل يثبت المجاز؟ لا يثبت المجاز ابن القيم مطلقا في اللسان العربي وفي القرآن وفي السنة، لكن هذا مقام ماذا؟ مقام البحث المناظرة، ومقام البحث المناظرة قائم على التنزل، قد يقول بقول لا يقول به من أجل أن يبني عليه قولا ليهدم ماذا؟ مذهب الخصم، تبي لهذا. ولذلك لا يؤخذ من كلامه العلمي ما يكون في شأن المناظرات ونحوها، لا تأخذ قولا له ومذهبا له، وإنما تأخذ ماذا؟ من جهة التأصيل، أما المناظرات فلا. قال الثاني أن الظاهر خلاف ذلك، إلى أن قال الثالث أن الفطرة والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك، وساق وجوها عديدة في إبطال ما ذكروه والرد عليهم في الصواعق. إذن حجة ما هي؟ الذهب فوق الفضة، يعني ماذا؟ أنه أعلى قدرا عند الناس، هذا باطل. قال رحمه تعالى وقوله تعالى، هذا شروع منه بعد أن أنهى ما يتعلق به الآيات الدالة على العلو والفوقية، وهذه زادها الشارح رحمه الله تعالى، شرعها في ذكر صفة المعية وذكرها بعد العلو لنفي التناقض بينها. كيف قال علو ذاتي فوق السماوات وهو معكم أينما كنتم؟ أينما كنتم في كل مكان كنتم أنتم، حينئذ الله معكم، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، لأن قائل ذاك هو الله وقائل هذا هو الله عز وجل، فلا تناقض ولا تعارض. قال رحمه الله تعالى: قوله وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. انظر، قال استوى على العرش ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، أي بعلمه. المعية هنا عامة، إذن الآية بأولها وآخرها تدل على أن المراد بالمعية هنا ماذا؟ معية العلم، والله عز وجل مستو على عرشه سواء يليق بجلاله وهو مع الخلق بعلمه. هل بينهما تناقض؟ الجواب لا. قال وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فيه إثبات الأفعال الاختيارية لرب سبحانه، يعني ماذا؟ الخلق والاستواء. خلق هذا فعل اختياري، استوى هذا فعل اختياري، خلق هذه صفة متعدية، استوى هذه صفة لازمة، هكذا تفسر. وهي تنقسم إلى قسمين: لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فهو سبحانه موصوف بالنوعين: أفعال اختيارية لازمة التي لا تتعدى، وأفعال اختيارية ماذا؟ المتعدية كالخلق، لأن الخلق لابد من مخلوق. حصل ماذا؟ لا يحصل الخلق ولا يوجد إلا بماذا؟ إلا مخلوق، فهو أثره ونتيجته. وأما الاستواء فهو صفة لازمة له لا علاقة لها به بالخلق. فهو سبحانه موصوف بالنوعين، وقد جمعهما في هذه الآية الاستواء والخلق. وفيها في الآية بيان أن الخلق غير المخلوق، كذلك هو الذي خلق السماوات، السماوات هذا ماذا؟ تعلق به الخلق، كذلك صار مفعولا به، كما تقول ضربت زيدا فزيد غير الضارب، كذلك الخالق غير المخلوق. قال بيان أن الخلق غير المخلوق لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض، خلق السماوات غير السماوات، صحيح؟ خلق السماوات غير السماوات، صح أو لا؟ تصورها كذا، خلق السماوات غير السماوات، إذن السماوات مخلوقة وخلق السماوات هذه صفة الله تعالى، خلق السماوات. قال والأرض، نعم، لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض. وفيها دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه، مباينة المفاصلة، فإنه لم يخلقه في ذاته، يعني لم يخلق السماوات والأرض والخلق في ذاته في داخل ذاته، بل خلقهم خارجا عن ذاته. وهذا يقول من باب، هذا كلام شنيع قد لا يتصور الإنسان، لكن من باب الرد على هؤلاء الزنادقة الذين يثبتون الله تعالى إما أنه داخل العالم إما أن العالم قد خلقه بذاته. ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم، وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا، وهذا معنى كونه معهم أينما كانوا. إذن خلقهم جل وعلا ثم بان عنهم باستوائه، فهو مستو على عرش منفصل تمام الانفصال عن خلقه، فليس في الخلق شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه. هذا تفسير ماذا؟ المباينة. استوى العرش بائن عن خلقه، ليس من خلقه شيء في ذاته ولا شيء من ذاته داخل ماذا؟ داخل خلقه، بل هي مباينة. ومع ذلك هو ماذا؟ هو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره إلى آخره. قول وهو معكم أي معكم بعلمه. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه، يعني الآية هنا، معية العلم، وهو معكم معية العلم ولا شك في إرادة ذلك، لكن ليس خاصا بالعلم، بل السمع كذلك والاطلاع كذلك والبصر كذلك. حينئذ المراد به ماذا؟ كناية عن أن الله تعالى مطلع، لا يعني كناية المعنى المجازي، وإنما المراد به ماذا؟ تعبير بشيء يدل على غيره. قال ولا شك في إرادة ذلك، أن المراد بالمعية العلم، فعلمه بهم وبصره كذلك نظيه، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه. فالمراد بالمعية هنا معية الاطلاع التي تدل على العلم والسمع والبصر إلى آخره. فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. فإن مع في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، وهو معكم أينما كنتم. بلسان العرب لا يفهم من المعية هنا ماذا؟ لفظ مع لا يفهم منها ماذا؟ المخالطة، كما مر معنا كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجاءت المعية في القرآن عامة وخاصة، فالعامة كما في هذه الآية، فافتتح الكلام بالعلم وختمه به بالعلم، فدل على أن المعية هنا عامة، فدل على أنه معهم بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري وهو معهم بعلمه، يعني فسروا المعية هنا في هذه الآية آية الحديث، فسروا بماذا؟ بالعلم، ولذلك اقترن بها لفظ العلم. أما المعية الخاصة فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني ما كان متعلقا ماذا؟ تقيد به بشخص أو بوصف، بشخص إنني معكم أسمع وأرى كما مر معنا، وبوصف كالمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين، هذا وصف، هذا وصف. قال أما المعية الخاصة فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين. إذا نثبت أو ننفي؟ نثبت وننفي. نثبت ماذا؟ معية الله تعالى مع المتقين. طيب من سوى المتقين؟ الله عز وجل ليس معهم، صحيح أو لا؟ وهذا من الفروق بين المعيتين. المعية العامة، المعية العامة صفة ذاتية، والمعية الخاصة صفة فعلية، لأن التفريق مع دون هذا يدل على ماذا؟ على أنها فعلية، تعلقت بوصف فتنفى عن غيره، وهذا شأن ماذا؟ الصفات الفعلية. وأما المعية العامة التي فسر بالعلم والسمع والبصر، قلنا هذه ماذا؟ هذه كلها صفات ذاتية. إذن الفرق من الفروق بين المعيتين أن المعية العامة هذه صفة ذاتية، والمعية الخاصة هذه صفة فعلية. يؤكد هذا أنك تفسر المعية العامة بماذا؟ بالعلم، صح أو لا؟ والعلم صفة ذاتية، وبالبصر وصفة ذاتية، والسمع وصفة ذاتية. وأما هنا ما يتعلق بالشخص فهو مع زيد دون عمر، إذن انتفى كما نقول ينزل ولا ينزل، صحيح؟ وهذا الشأن ماذا؟ الصفات الفعلية. فقول هنا ماذا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين. هذا يفهم منه أن المعية الخاصة هذه صفة فعلية، ولذلك تعلقت بالمتقي ونفيت عن الظالم، عن الظالم. فلو كانت صفة ذاتية لما نفيت عن الظالم، صح أو لا؟ لأن الذاتية هذه كالحياة، فلا تنفى مطلقا لا مع ظالم ولا مع تقي. ولذلك نقول ماذا؟ الله عز وجل يعلم كل شيء، سواء تعلق العلم بماذا؟ بالمؤمن بالكافر إلى آخره. قال فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام، صح أو لا؟ لحصل تناقض، لأن المعية العامة تدل على ماذا؟ على كل في كل مكان بذاته، فكيف نقول هو ليس مع الظالمين؟ صحيح؟ التقييد هنا بالمتقين ينفي ماذا؟ ينفي كونه مع الظالمين. فلو كان المرض بالمعية أنه في كل مكان لكان ملازما للمتقين والظالمين، ودل النص على ماذا؟ على نفي المعية عن الظالمين. لو كان بالمعنى الذي يذكره هؤلاء لكان ثم تناقض بين المعيتين. قال فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص، يعني المعية الخاصة، كقوله إن الله مع الذين اتقوا والعام، لأن العام يقتضي أنه في كل مكان، إذا لزم أن يكون مع المتقي ومع الظالم، مع الفاجر، مع الكافر، مع الجميع. ولكن النص يدل على ماذا؟ على أنه مع المؤمن دون الكافر، وأنه مع المتقي دون الظالم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين المعيتين، المعية العامة تدل على العلم، والمعية الخاصة تدل على ماذا؟ على التأييد والكلاءة ونحو ذلك كما مر. بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وحفظه وتأييده دون أولئك. وقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه، مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، فأخبر أنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، لا تعارض بين النصوص كلها، كما في حديث الأوعال. فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، إثبات العلو لا يناقض المعية، وإثبات المعية لا يناقض العلو كذلك. وإنما متى يتناقضان؟ على تفسير الزنادقة، يقول ماذا؟ في كل مكان، كيف يكون مستوى على عرشه بذاته ثم هو في كل مكان به بذاته؟ ولما كان كذلك حصل عندهم تناقض. قال: فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، فكلاهما حق كما قال الله تعالى. فهذه الآية فيها إثبات صفة الخلق كما تقدم، وفيها الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات كما سبق، لأنه أحدثها، خلق، أوجد، لم يكن ثم كان، فلو كانت قديمة لما تعلق بها صفة الخلق. قال: وأنها لم تزل ولا تزال. وفيها إثبات الأفعال الاختيارية، وفيها أن هذه المخلوقات خلقت في 6 أيام كما مر، وفيها إثبات الاستواء، وفيها إثبات العرش، وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل لقوله ثم كذلك. قال: وفيها دليل على إثبات صفة العلم، ودليل على شمول العلم لكل شيء من الكليات والجزئيات. وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه، وأنها لا تناقض علوه واستواءه على العرش، بل كلاهما حق. وفيها إشارة إلى الندم، إلى استحضار قربه واطناعه كما في الحديث الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا علم العبد أن الله تعالى مطلع، يعلم حاله وأحواله وكلامه وكل ما يفعله، اقتضى ذلك ماذا؟ أن يعبده على استحضار أن الله تعالى معه. قال: وقوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ختم بماذا؟ بالعلم. فدل على أن المراد بالمعية هنا معية العلم. ما يكون أن يوجد، فكان تامة، كان تامة، يعني ماذا؟ تطلب فاعلا فقط، ولا تطلب اسما ولا خبرا. ما يكون من نجوى 3 من إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها من 3 نجوى، من 3 نجوى، ومعنى نجوى أي متناجين، إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم. النجوى إسرار 3، فالنجوى الإسرار. قوله إلا هو رابعهم، لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه جعل نفسه رابع 3، رابع 3 وسادس 5. ماذا قال هو؟ لا، قال إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ما قال ثالث 3، رابع 4. إذا كان من جنسه، العرب تقول ماذا؟ ثالث 3. إذا كان من غير جنسه قال رابع 3، يعني كمل 3 بـ4. لما كان مباينا لهم وليس من جنس خلقه، حينئذ فارق بين عدد، هذه لغة العرب وسيذكرها. قال: لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه جعل نفسه رابع 3، لا ثالث 3، ثالث 3 هذا يدل على أنه من جنسه، رابع 3 لا يدل على ذلك، وسادس 5 لم يقل 5، إذ هو غيرهم بالحقيقة. والعرب تقول رابع 4 وخامس 5، يعني يتحد اللفظان، رابع 4 يعني جعل 3 4 كملهم، وكذلك 5 5 يعني كمل 4 وصار ماذا؟ صاروا 5، لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف، إذا كان من جنس المضاف. فإذا كان المضاف إليه من غير جنسه قالوا رابع 3 وسادس 5، غيروا بين مضاف المضاف إليه ونحو ذلك. أفاد المقيم والصواعق معلوم من لسان العرب. قوله إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك، اسقطها، لا أدنى من 3 2، ولا أكثر من 5، يعني هم 6 كذلك. إلا هو معهم أي مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم، هذه المعية العامة. ورسله مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه، فهو مطلع لا يفوت شيء البتة، لا من أفعالهم ولا من كلامه، ومع ذلك الملائكة تكتب ما يقولون ويفعلون، كما قال سبحانه: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فجمع بين الأمرين، بين كونه مطلعا يسمع ما يقول العباد ويرى ويبصر ما يفعلون، ومع ذلك الملائكة تكتب ما يفعلون ويقولون. قال ابن كثير رحمه تعالى: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه، معية العامة، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمرهم شيء. قوله ثم ينبئهم أي يخبرهم يوم القيامة بجميع أعمالهم. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم ينبئهم بماذا؟ بما عملوا. قول إن الله بكل شيء عليم، قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه تعالى أول الآية لم تعلم. أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أي تفسير القرآن، قالوا في تأويل قول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، هو على عرشه وعلمه بكل مكان، هو جل وعلا على عرشه بائن من خلقه وعلمه جل وعلا بكل مكان، لا يخلو مكان عن علمه جل وعلا. وما خالفهم في ذلك من يحتج به بقوله، لم يخالف أحد من أهل الإسلام. قال رحمه تعالى وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، معية خاصة بوصف أو بشخص، بشخص لأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. كان هذا القول عام الهجرة لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صاحبه صديقه وصاحبه أبو بكر، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيرون نحو المدينة، فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أخرجه في الصحيحين، أخرجه في الصحيحين. ولذلك قال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر، يعني مرتد عن الإسلام، لأنه ماذا؟ مكذب للنص، مكذب للنص. بل من كفر أبا بكر فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة، جحد معلومة من الدين بالضرورة. أليس القاعدة أن من جحد معلومة من الدين بالضرورة كافر؟ طيب أبو بكر وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمور ظنية أو المقطوع بها؟ أمور المقطوع بها، فإذا أنكره كفر ارتد عن الإسلام. قال من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر، إذن من كفر أبا بكر فهو كافر. ولذلك من المرجحات أن الخوارج كفار أنهم كفروا الصحابة ومن ذلك أبو بكر. قال فهو كافر لإنكار كلام الله وليس ذلك لغير أبي بكر، لغير من المرجحات لتكفير الرافضة، تكفير الرافضة كفر أبو بكر حينئذ يكون ماذا؟ كفار بعض منازع. قال لإنكار كلام الله وليس ذلك لغير أبي بكر. قول لا تحزن، الحزن ضد السرور وتألم النفس وشدة همها، وقول إن الله معنا أي بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. قوله إنني معكم أسمع وأرى، هذه الآية التي تليها قال لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله إنني معكم أسمع وأرى قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فارجع إليه، المعية هنا خاصة مقيدة بماذا؟ بشخص، مقيدة به بشخص، إنني معكم أسمع وأرى. قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي معه بنصري وحفظي وتأييدي، وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كما تقدم في قوله وهو معكم أينما كنتم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه كذلك، وهنا خاصة بوصف، مقيدة به بوصف، مقيدة به بوصف. قوله واصبروا إن الله مع الصابرين كذلك معية خاصة، في هذه الآية الأمر بالصبر وهو دليل على وجوبه كما مر، وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة، فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. واصبروا على ماذا؟ على طاعة الله، عن معصية الله، على أقدار الله تعالى، حذف ماذا؟ المتعلق، فدل على العموم. قال فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. قوله إن الله مع الصابرين أي بحفظه ونصره وتأييده، وهذه معية خاصة، هذا كله يدل على ماذا؟ على التقسيم السابق، معية عامة ومعية خاصة. وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، شاهد قول الله مع الصابرين، كم هذه خبرية تفيد ماذا؟ تفيد التكثير، بمعنى فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، عدة كثير لا حصر لهم، فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قال بإذن الله يعني متعلق بماذا؟ بمشيئته جل وعلا. قوله فئة أي جماعة، وهي جمع لا واحد له من لفظه، قول بإذن الله أي بقضائه وإرادته ومشيئته. أفادت هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود، وفيه أيضا المعية الخاصة للصابرين، وأن الله ضمن لهم النصر. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، كذلك أن النصر مع الصبر. وفيها أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى لقول بإذن الله، دل على ماذا؟ على أن النصر من عند الله تعالى. قال: لا عن كثرة عدد ولا عدة، لا عن كثرة عدد ولا عدة، وإنما تلك أسباب، ولا يتعلق الناس بماذا؟ بالأسباب، إنما يأخذون شيئا من الأسباب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعاطيها واتخاذها كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أفادت هذه الآيات المتقدمة إثبات المعية. فالآيتان الأوليان فيهما إثبات المعية العامة، يعني ما ذكره المصنف رحمه تعالى، والخمس الآيات الأخيرة فيها إثبات المعية الخاصة. والجمع بينهما أن نقول المعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. ومعية سبحانه لا تنافي علوه على خلقه وسواءه على عرشه، بل تجامعه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعيته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، جمع بين الوصفين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كم إله؟ اثنان. أو هو الذي يعبد في السماء هو بعينه، هو الذي يعبد فيه في الأرض، وليس المراد أنه موجود في الأرض. قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هنا تكررت النكرة، نكرة، عدت النكرة نكرة، والأصل فيها ماذا؟ أنها غير الأولى، غير هذا الأصل في لسان العرب، لكن هذا من المستثنى، هذا مما خرج وكان ماذا؟ ليس داخلا تحت القاعدة، بمعنى أن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثانية غير الأولى، غير الأولى. تقول ماذا؟ جاء قاض فأكرمت قاضيا، كم قاض؟ اثنان، أي اثنان. جاء قاض فأكرمت قاضيا، حينئذ الثاني غير الأول، الذي جاء ليس هو الذي أكرمته بل هو آخر. طيب جاء قاض وأكرمت القاضي، واحد، أي انتبه لهذا قاعدة طويلة. قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله، نعم، أي هو إله ومعبود أهل السماوات والأرض، إله ومعبود أهل السماوات والأرض، أضاف حذف من الأول ما أضافه إلى الثاني، كما تقول فلان أمير في خراسان وفي العراق، فهو في أحدهما بماذا؟ بذاته، ويكون في الثاني بماذا؟ بحكمه. قال: فلا يدل على أنه فيهما جميعا. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض، هذا المراد به، تفسر به بهذا المعنى. ولذلك عد بعض من المتشابه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في السماء ومعبود أو بعينه، ليس المراد به التعدد. فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علو سبحانه واستوائه، التي فيها إثبات علوه سبحانه واستوائه، يعني وإثبات استوائه على عرش، بل تجامعها، فإن قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم انتقل المصنف تعالى إلى بيان ما يتعلق بصفة الكلام. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وكلم الله موسى تكليما، كل تدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى. قوله ومن أصدق من الله حديثا، الأولى هو ذكرها، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، جمع بين آيتين. ومن أصدق أي لا أحد، لا أحد أصدق، هنا من هذه اسم استفهام لكنه تضمن معنى النفي وهو مشرب به بالتحدي. ومن أصدق من الله حديثا لفظه استفهام ومعناه النفي، لا أحد أصدق من الله، واتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من اتيان النفي مجردا، اتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من اتيان النفي مجردا. لماذا؟ لأنه يكون مشربا بمعنى التحدي، مشربا بمعنى التحدي، لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله، يعني معناه ماذا؟ النفي في حديثه، والحديث هذا نوع من الكلام بل هو مرادف للكلام، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الله يتحدث يعني يتكلم، وخبره ووعده ووعيده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله. فسماه ماذا؟ سماه حديثا. إذن قول من أصدق من حديثا، هذا الحديث مرادف للكلام. قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قول ومن أصدق، كذلك قول أصدق، أصدق هذا متضمن لمعنى الصدق، والصدق في الكلام هو ماذا؟ الصدق يقابله الكذب، فالكلام يوصف بماذا؟ إما صدقا وإما كذبا. والله عز وجل وصف نفسه هنا بماذا؟ وصف حديثه بكونه صدقا، ودل ذلك على أنه وصف نفسه بالكلام بهذين الموضعين: أولا الصدق، وثانيا الحديث. فيؤخذ ماذا؟ أن الله تعالى متصف به بصفة الكلام. قوله: ومن أصدق من الله قيلا كسابقها، أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. فقيلا هنا مصدر بمعنى ماذا؟ بمعنى القول، بمعنى القول. ومن أصدق من الله قيلا أي قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ، قول لا يكون إلا باللفظ بلسان العرب. وكذلك الحديث هو الكلام. إذن دلت هاتان الآيتان على إثبات صفة الكلام، التعبير أولا بالحديث وثانيا به بالقول، وكل منهما جاء بلفظ الصدق، والصدق نوع من أنواع الكلام، لأن الكلام يكون صادقا صدقا وإما يكون كذبا. قال: أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. وقوله حديثا وقيلا تمييز أصدق. قوله: وإذ قال الله يا عيسى، قال الله، ها مثل استوى، أسند الفعل إليه جل وعلا. قال متضمن للقول الذي هو مصدر. إذن الله عز وجل يقول، نعم قال ويقول، فهذا معنى الكلام. إذن وصف نفسه بصفة الكلام. قال هنا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، أضافه إلى أمه، عيسى بن مريم أضافه إلى أمه لأنه لا أب له، فهو من أم بلا أب. ففي هذه الآيات إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه يقول متى شاء إذا شاء. متى شاء هذا باعتبار الزمن، إذا شاء باعتبار الكيفية، يعني ينادي، يناجي، يكلم موسى، يكلم محمد صلى الله عليه وسلم في السماء في الأرض كيف شاء، متعلق بماذا؟ به كيف شاء. إذا شاء، إذا شاء. وأن الكلام والقول كيف شاء الذي يزيد سلب باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع، يعني الموضوع الذي يتكلم فيه. وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه قديم النوع حادث الأحاد. قديم النوع يعني صفة ذاتية، حادث الأحاد يعني صفة فعلية. وأراد بهذا أن يشير إلى أن الكلام يكون صفة ذاتية فعلية باعتبارين: باعتبار جل وعلا متصفا بصفة الكلام أنه قادر على أن يتكلم ولو لم يتكلم، هذه صفة ذاتية، يعني متصف بصفة الكلام بالقوة. ثم إذا وجد بالفعل فقد يكون في زمن دون زمن وفي وقت دون وقت، إذا هو صفة فعلية، يعني قديم النوع حادث الأحاد. وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف، أنه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه، لقوله يا عيسى، هذا يا عيسى، يا عيسى، هذا سمعه عيسى أو لا سمعه، جملة فعلية. كذلك أدعو عيسى، إذن هي مركبة بماذا؟ من كلمات، وكل كلمة مؤلفة من حروف، إذا مؤلف من جمل وكلمات وحروف، وهو كذلك مسموع لأنه نادى عيسى ونادى محمد صلى الله عليه وسلم ونادى موسى وناجى، ودل ذلك على ماذا؟ على أن كلامه يسمع. إذن لا يسمع إلا إذا كان صوتا، إلا إذا كان صوتا، هذا بدلالة التزام، وتم النصوص تدل عليه بدلالة المطابقة. قال: وفيه الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. كيف سمعه عيسى عليه السلام؟ كيف يسمع كلام الله عز وجل وكلامه نفسي، يعني حديث النفس، يعني تخيل أجلس هنا وألقي الدرس وأنا أحدث نفسي، سمعتم شيئا؟ ما سمعتم شيئا. تكلمت؟ ما تكلمت. عنده ماذا؟ تكلم، هذا باطل. قوله رحمه، قال رحمه تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال صدقا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، صدقا في الإخبار في الأخبار وعدلا في الطلب. فكل ما أخبر به سبحانه فهو حق لا مرية فيه ولا شك، فكل ما أمر به فهو العدل، هو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل لأنه لا ينهى إلا عن مفسدة، سواء كانت المفسدة خالصة أو راجحة. لا يأمر الله تعالى إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. الدين قائم على هذا، افعل لا تفعل قائم على هذين الأمرين، مصلحة خالصة مصلحة راجحة وفيها شيء من المفسدة، لكن غلبت المصلحة المفسدة. كذلك ما يتعلق بالمفسدة، لا ينهى إلا عن شيء فيه مفسدة خالصة من كل وجه، ليس في مصلحة البتة، أو راجحة بمعنى فيه مصلحة لكن المفسدة أرجح من المصلحة. قال: والمراد بالكلمة أمره ونهيه ووعده ووعيده. وكلمات الله نوعان، كونية ودينية. فكلمات الله الكونية هي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها في قول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وكقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ورد بماذا؟ الكلمات الكونية. كلمات الكونية هذه نوع من كلام جل وعلا، ليس المراد به الآيات الكونية. الآيات الكونية هذه مخلوقة، الشمس والقمر السماوات الأرض، فإذا قيل المراد به الكلمات كونية ليس المراد به ما يتعلق بماذا؟ بالآيات الكونية، وإنما أراد به ما يتعلق بكلامه المتعلق بالكون، كن فيكون من شيء يتعلق بالكون لا بالشرع. قال: النوع الثاني كلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، يعني ما يتعلق بأمره ونهيه، وهي أمره ونهيه. قوله: لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قوله: وهو السميع العليم الذي أحاط سمعه بسائر الأصوات وأحاط علمه بالظواهر والخفيات، كما سبق. وصف هنا ماذا؟ الكلمات بالصدق والعدل، فهي أقواله، لأن قوله هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. كذلك: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق وصف للكلام، فدل ذلك على ماذا؟ على أن المراد بالآية الكلام. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: منهم من كلم الله، وسبق ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، خصص الله نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، ولذا يقال لموسى عليه السلام الكليم، كليم الرحمن. وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي، أخص من مطلق الوحي. ثم أكده بالمصدر الحقيقي رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة ورفع توهم المجاز، يعني أن الله تعالى هنا قال: وكلم الله موسى، كلم الله موسى. قالوا هنا ماذا يحتمل؟ يحتمل المعنى الظاهر وهو التكليم الذي هو ماذا؟ لفظ ومعنى الذي هو مرادف للقول، ويحتمل شيئا آخر. فلما قال تكليما، التأكيد يرفع المجاز، إذن ليس عندنا مجاز في الآية، ليس عندنا مجاز في الآية. فمهما توهم المتوهم دفعه بقوله تكليما، لأن العرب لا تؤكد إلا إذا أرادت الحقيقي، أما إذا لم يكن تأكيد فيحتمل حينئذ المعنى الحقيقي والمجازي. فلو جاء هؤلاء المبتدعة فقالوا يحتمل أن النص المراد به ماذا؟ المعنى المجازي، كلم الله موسى تكليما، قلنا لو لم يقل تكليما لكان دعوى المجاز قد يقال لها أصل، لكن لما قال تكليما فمعلوم لسان العرب أن المصدر لا يؤكد به إلا لدفع ماذا؟ إلا لدفع توهم المجاز. هذا الذي عناه من قوله رحمه تعالى: ثم أكده بالمصدر الحقيقي وهو قول تكليما، يعني أكد ماذا؟ كلم الله، أكد كلم هنا بماذا؟ تكليما، رفعا لما توهمه المعطلة، لما توهمه المعطلة من أنه ماذا؟ ليس المراد به الكلام التكليم الذي هو القول والحديث، وإنما أراد به ماذا؟ الإلهام، والإلهام ليس كلاما أو الإشارة أو تعريف للمعنى النفسي كما يقول الأشاعرة بشيء غير التكليم. فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة، نسبة ماذا؟ كلم الله، عندنا نسبة هنا وهو إسناد الفعل إلى فاعله، هذا المراد به بالنسبة، ورفع توهم المجاز، فحينئذ لا يتوهم أحد يقول ماذا الآية هي مجاز. قال الفراء: إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، وثبتت الحقيقة. كل هذا من باب ماذا؟ الجدال والمناظرة مع هؤلاء، بمعنى أننا لو أرادوا أن يناقشوا وأن ينظروا في الأدلة أتيناهم بهذه القواعد. قال: ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى، ليكون موسى هو الفاعل والله عز وجل المفعول. قال: فقال له: هب أني قرأت ذلك، فما تقول في قولي وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلين، يعني ماذا؟ فكلمه ربه لا يحتمل ماذا؟ موسى عليه السلام مكلم والله عز وجل مكلم، حينئذ الآية نص. لماذا؟ لأن الفاعل لا يأتي متصلا به بالفعل، كلمه والضمير هنا لا يكون فاعل بتة مطلقا، إلا إذا كان هؤلاء العجم عندهم شيء آخر، أما عند العرب فالكاف الكاه هنا لا يكون ماذا؟ لا يكون إلا مفعولا به، والضمير هنا يعود إلى موسى. إذن من المكلم؟ الله عز وجل. إذن هذا نص، فلا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل ما أراده هؤلاء المعتزلة. قال: منهم من كلم الله، أي كلمه الله كموسى عليه السلام ومحمد، وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال: وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا، لما بمعنى حين، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الصفة، صفة الكلام، تكون فعلية باعتبار الأحاد، لأن لما جاء كلمه قبل ذلك لم يكلمه، إذن ننفي ماذا؟ تعلق الكلام بموسى عليه السلام، إنما قيده بمحل ووقت. لما جاء موسى لميقاتنا، إذن قبل ذلك لم يتكلم. ولما جاء موسى لميقاتنا، أي للوقت الذي ضربنا أن نكلمه فيه، قول: وكلمه ربه، أي كلمه سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكلمه بلا واسطة مباشرة. وسمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل منه جل وعلا. فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام لله، وأنه تكلم ويتكلم، تكلم ويتكلم. لماذا غير بين التركيبين؟ تكلم يعني في الماضي، ويتكلم يعني في الحال أو في المستقبل، وفي الحال، ولذلك يوم القيامة يتكلم جل وعلا. قال: ويتكلم سبحانه وتعالى. والأدلة الدالة على أنه يتكلم أكثر من أن تحصر، تجمع، كثيرة جدا. القرآن كله يدل على أنه جل وعلا منتصف بصفة الكلام، وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس، معنى واحد يعني لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ، شيء واحد لا يقبل التجزئة. الأمر هو عين النهي، هو عين العام، هو عين الخاص، إلى آخره. لا يوجد ماذا؟ لا يوجد فيه مفاصلة بين نوع ونوع، وهذا خلاف ما عليها السنة والجماعة، فالأمر والنهي متغايران. قال: وأنه، وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، هكذا عندهم، لا يتصور أن يسمع. وفيها دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لا مجاز، لأنه أكد بالمصدر كما ذكرنا، فقال: وكلم الله موسى تكليما، أكد بالمصدر لنفي المجاز، لنفي المجاز، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. وفيها دليل على أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، إذا شاء متعلق بإرادته جل وعلا، ومتى شاء الزمن، وإذا شاء وكيف شاء بالكيفية التي أرادها، مناداة في السماء، في الأرض، في أي موضوع كان. وفيها دليل على أن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. لماذا؟ لأنه كلم موسى بعد أن كان موسى، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الصوت المعين ليس بقديم، بل هو حادث. بمعنى ماذا حادث؟ بمعنى أنه لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان. وإن لم يكن الصوت المعين قديما، فكلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الأحاد، قديم النوع حادث الأحاد، بمعنى ماذا؟ أنه باعتبار كونه قديم النوع صفة ذاتية، وباعتبار كونه حادثا وأنه يتعلق بمشيئته جل وعلا فهو صفة فعلية. وتقدمت الإشارة إلى أن كلامه سبحانه وتعالى نوعان: كوني قدري، به توجد الأشياء كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا توجد الأشياء عموما. أما الأمر بما يتعلق بعباده افعل لا تفعل فهو الأمر الشرعي. الثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه المنزلة على رسله، فهو الذي تكلم بها حقا وليست مخلوقة، بل هي من جملة صفاته، وصفاته سبحانه غير مخلوقة كما تقدم في حديث خولة. وبه استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه أمر بالاستعاذة بكلمة الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك كما مر، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. ثم قال رحمه تعالى: وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان. الأول بلا واسطة، بلا واسطة يعني مباشرة، كما كلم موسى بن عمران، وكما كلم الأبوين، وكذا نادى نبينا ليلة الإسراء، يعني يسمع الكلام منه مباشرة. الثاني تكليمه سبحانه لعباده بواسطة. فالقرآن الذي بين أيدينا نزل به ماذا؟ نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل هو كلام الله؟ يقول نعم كلام الله تعالى، كلم الله عباده لكن بواسطة، ما سمعناه مباشرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه مباشرة، إنما أخذه عن جبريل. دل ذلك على ماذا؟ على أنه كلم عباده بواسطة. قال تكليم سبحانه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء. وفي الآيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية، من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، فهو صفة ذاتية، لكن ماذا؟ نقول متكلم بالقوة. ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. قال رحمه تعالى: وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه أي نادينا موسى، وكلمناه بقوله يا موسى إني أنا الله، إني أنا الله، وضمير الفاعل يعود إلى الله. وناديناهم، من الذي نادى؟ الله عز وجل. نادينا، إذا هذه دل على الفاعلين، هذه تعود إلى الله عز وجل. ناديناه، والضمير هنا ها يعود إلى موسى، وضمير الفاعل يعود إلى الله، والمفعول إلى موسى. قال وقول ماذا؟ وناديناه من جانب الطور، وهو اسم جبل بين مصر ومدين. وقوله وقوله الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. قوله وقربناه نجيا أي مناجيا، أي مناجيا. والنداء والنجاء صفتان للكلام، صفتان للكلام. قوله وقربناه نجيا هذا حال فعيل بمعنى مفعول أي مناجى أو مناجي، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، كذلك فيه ماذا؟ وإذ نادى موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله كذلك وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى آدم وحواء. كلا الآيتين تدل على ماذا؟ على إثبات صفة الكلام لله تعالى، لأن النداء نوع من أنواع الكلام، فهو كلام، كل نداء كلام، وليس كل كلام نداء، ليس كل كلام نداء. النداء يكون بماذا؟ بيا يا زيد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نداء، حينئذ يكون كلاما، وليس كل كلام يكون ماذا؟ يكون نداء. قوله هنا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فسر النداء بقول أن ائت القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه بصوت، وقوله أن ائت إلى آخره على أنه بحرف، لأنه يعني مؤلف من كلمات، وكل كلمة مؤلفة من حروف. وقوله ألم أنهكما، هذا يدل على أنه ماذا؟ كلمهما من قبل، صحيح أو لا؟ وإذ نادى، قال وناداهما ربهما ألم أنهكما، إذن حصل ماذا؟ حصل نهي سابق، فدل على أنه كلمهما من قبل، وأنه بحرف وصوت كذلك، وأنه متعلق بمشيئته لقوله ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي فيكون متعلقا به بالمشيئة. قال رحمه تعالى وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم هذا يقع متى؟ يوم القيامة. قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت، ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان لما وكيف، لما يتعلق به بالإخلاص، وكيف يتعلق به بالمتابعة، أي لما فعلت، ما المقصد، ما الإرادة، ما التوجه، وكيف فعلت، على أي وجه أوقعت العبادة. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فإن الله لا يقبل عملا إلا بهما، بالإخلاص والمتابعة. فطريق التخلص من السؤال الأول يعني الجواب، قال بتجريد الإخلاص، تجريد الإخلاص لله عز وجل. وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة. وقال بعض السلف كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله، وأنه نادى وناجى، نادى وناجى. وقد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، وكذلك النجاء جاء في 10 آيات. والنداء هو الصوت الرفيع العالي يرفع صوته، وضده النجاء الصوت الذي يخفضه. ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إذ لا يعقل النداء والنجاة إلا ما كان حرفا وصوتا، بل لا يعقل الحديث والقول والكلام إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان بحرف وصوت. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة بذلك. قال وقال ابن قيم رحمه الله تعالى في النونية: والله قد نادى الكليمة وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن أيصح في عقل، وفي نقل النداء ليس مسموعا لنا بأذان، لا يصح لا عقل ولا نقلا، ناداه ولم يسمعه هذا لا وجود له لا في العقل ولا في النقل، العرب لا تعرف ذلك. يا زيد معناه ناداه، إذن سمعه لابد أن يناديهم، ولذلك عندهم ماذا؟ نداء، حرف النداء للبعيد وللمتوسط والقريب إلى آخره، هذا مجمع عليه. قال أي صح في عقل وفي نقل النداء ليس مسموعا لنا بأذان، أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان، إن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان، هذا صوت وهذا صوت، وكلاهما ماذا؟ نوع من أنواع الكلام، هذا ثابت وهذا ثابت. إذن الكلام ثابت صفة الله عز وجل، وكذلك ينادي وكذلك يناجي. وفي هذه الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، الأشاعرة معنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع، وأثبت الله تعالى أن كلامه يسمع، إذن هذا تعارض. نقدم كلام من؟ نقدم ما ذكره الله تعالى في كتابه. وقد رد الشيخ تقي الدين على من زعم ذلك من 90 وجها، قال ابن القيم في النونية: 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان، 90 وجها، 90ية التي تسمى بهذا 90ية، ردا على هذه البدعة. قال بعض العلماء: من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، كيف أرسله إذا كان المعنى النفسي هو كلام الله؟ كيف كلمه؟ كيف أرسله؟ لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، وهذا من الأمور المفطور عليه الخلق أن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، فكيف يكون ماذا؟ حديث نفس، كيف يكون معنى نفسيا؟ قال: فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا. وقال: من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس، لا فرق بينهما، الذي يحدث نفسه والأخرس لا يستطيع أن يتكلم، وحديث النفس إذا كان الكلام بمعنى حديث النفس إذا لا يتكلم، إذا لا فرق بين الأخرس وبين. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري: ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته. من نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلاما، بل ألهمهم إياه إلهاما، وهذا من أبطل الباطل. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، ولذلك عندهم حتى الأشاعرة المعنى النفسي هو شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، ليس منه أمر ونهي إلى آخره، وإنما هو ماذا؟ هو شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، القديم والحادث هو بعينه. فكلم موسى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكلم آدم قبل أن يخلق السماوات والأرض، وسيكلم الخلق يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا ماذا؟ هذا تكذيب لسائر النصوص التي تدل على ماذا؟ على أن الكلام إنما حدث بعد أن لم يكن. وجميع العرب تقول بأن قول لما جاء لميقات، لما تدل على ماذا؟ أنه بمعنى حين، بمعنى أنه لم يكن ثم قبل ذلك ثم صار. قال: معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله، كل ما يتعلق بكلام الله عز سمعه ماذا؟ لحظة واحدة، لأنه يتبعض، لأنه سمع ما له ما يخصه، حينئذ لما كان لا يتبعض بمعنى أنه يسمع ما أراد الله تعالى منه إسماعه دون غيره، هذا يستلزم التبعيض والتجزئة. فإذا كان لا يتبعض معناه أن موسى سمع كل شيء، كل ما يتعلق حتى ما يتعلق بيوم القيامة سمعه موسى عليه السلام، هذا باطل. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا تتصف بصفة من الصفات، فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام لها، فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بصفاته الخالق وما سواه المخلوق. وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة. الرسالة معناها ماذا؟ كتاب من عند الله تعالى تكلم به إبلاغ الخلق ما أراده الله عز وجل منه أمرا ونهيا على لسان رسوله. قال: إذ حقيقة اللسان تبلغ كلام المرسل. ومنها هنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. وكذلك والرب سبحانه وتعالى يخلق بقوله وبكلامه، كما قال: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق، لن يكون إلا بماذا؟ إلا بكلمة كن. وكن هذه كلمة من الله تعالى من كلامه، إذن يخلق بكن. فإذا كان كن هذا معنى النفس، حينئذ كيف كان المخلوق بكن؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم تناف وتعارض بين أقوالهم. ثم ذكر ما يتعلق به آيات تتعلق بالقرآن على جهة الخصوص، أثبت أولا ما يتعلق بكلام الله عز وجل، ثم ذكر آيات تتعلق بالقرآن. قال: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع ماذا؟ يسمع القرآن، فسماه كلام الله، إذن هو من كلام الله، فالقرآن من كلامه، وليس هو كلام الله مطلقة من كل وجه، بل الله عز وجل تكلم بالقرآن وبغير القرآن، صحيح أم لا؟ تكلم بالقرآن وبغير القرآن، كلم موسى، وكلام موسى عليه السلام ليس هو القرآن، كذلك وصفة له جل وعلا، فالكلام أعم من القرآن. قال: وإن أحد، أحد مرفوع من فعل يفسر استجارك، يعني وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، لأن إن هذه شرطية ولا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل على الصحيح، حينئذ أحد من رافع له، إما لكم مبتدأ فيلزم من ذلك أن الجملة الاسمية تلي الشرطيات، وهذا ضعيف كان مذهب الكوفيين ومذهب البصريين وهو أصح، أن هذه الشرطيات لا يليها إلا الفعل، ولذلك قال: مرفوع بفعل فهو ماذا؟ وإن استجارك أحد، أحد هذا فاعل، هذا فاعل، وفعله يكون ماذا؟ محذوفا، يقدره ويفسره الفعل المذكور بعده، استجارك أحد مرفوع بفعل يفسره استجارك، أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية. وقوله: فأجره، أي أمنه. وقوله: حتى يسمع كلام الله، حتى للغاية يسمع كلام الله، أضافه إلى نفسه، فدل هذا على أن القرآن كلام الله، وهو كذلك، أي حتى يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه، كما قال أبو بكر الصديق حين قرأ على قريش ألف لام ميم غلبت الروم، فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام الله. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي، وليس عنده إلا القرآن كلام ربي، فسمى القرآن ماذا؟ كلام الله. فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامهم. وفي الآية دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن وجب تأمينه، إذا طلب الأمان من أجل أن يسمع كلام الله وأن يتعلم الإسلام، حينئذ وجب ماذا؟ وجب تأمينه ليعلم دين الله وتنتشر الدعوة. ومنها أن رسول الله كان يعطي الأمانة لمن جاءه مسترشدا طالبا للرشاد أو في رسالة، كما جاء في الحديبية جماعة من قريش، وكذلك من قدم من دار حرب، من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو طلب من الإمام أو نائبه، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه. وهذه لها الأحكام الخاصة في محلها. قال: حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. وفيها دليل على إثبات صفة الكلام لله، وأنه يتكلم، وأن القرآن كلامه. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن القارئ يبلغ كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته غير مخلوق. وأما صوت القارئ وكذا المداد الحبر الذي يكتب به القرآن والورق فهي مخلوقة لهذه الآية ولحديث: بينوا القرآن بأصواتكم، وفي البخاري: زينوا القرآن بي بأصواتك، فدل على دل ذلك على أن الصوت غير ما يتعلق بي بالقرآن، فالقرآن حينئذ كلام الله تعالى والصوت هذا مخلوق، فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا، والقرآن كلام الله، فالقرآن كلام الباري والصوت صوت القاري، حينئذ لا يلتبس هذا بذاك. وفي هذه الآية دليل على أن القرآن الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه سبحانه حقا. القرآن كله من أول إلى آخره سور وآيات وكلمات وحروف، هو كلام الله تعالى حقا، لا تأليف ملك ولا بشر، ليس من تأليف جبريل عليه السلام ولا من تأليف من محمد صلى الله عليه وسلم، بل من زعم ذلك فهو كافر. قال وأن حروفه ومعانيه عين كلامه، حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه الذي تكلم به سبحانه حقا، بمعنى أنه كما سيأتي في محله أن مسمى الكلام ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، بل مسمى الكلام اللفظ والمعنى معا، سيذكر رحمه تعالى في محله. قال ومعانيه وأن حروفه ومعانيه عين كلام سبحانه الذي تكلم به سبحانه حقا، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم فللرسولين يعني جبريل ومحمد منه من القرآن مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء، لم يضع من عند نفسه ولم ينشئ عبارات من عند نفسه، بل بلغ ما أمر الله تعالى بتبليغه، فما سمعه جبريل بحروفه أنزله على محمد، وما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه بلغه أمته. قال فإضافته إلى الرسول بقوله إنه لقول رسول كريم، إنه بدون واو، إنه لقول رسول كريم، لعله ماذا، لا ليست من أول السورة، فالأصل العطف، وإذا اشتبه عليه فالأصل لا معطوفة. إنه لقول رسول كريم، إضافة تبليغ وأداء لا إضافة وضع وإنشاء، يعني لم يقل الكلام من قبل نفسه من عنده، لم يؤلفه، هذا ماذا، هذا يدل على أن القرآن إنما أداه محمد صلى الله عليه وسلم من باب التبليغ والأداء، فينسب إليه تبليغا وأداء لا وضعا ولا إنشاء. قال إضافة تبليغ وأداء لا إضافة وضع وإنشاء، لا كما يقوله أهل الزيغ والافترام. وفيه الرد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية له، ليس هو عين كلام الله وإنما هو عبارة وحكاية، سيأتي المصنف يبين ذلك فيما سيأتي، فصل خاص بالقرآن. قال أو حكاية له، فإنه سبحانه أخبر أن الذي يسمع كلام الله، الذي يسمع المسموع الذي يدخل الأذن هو كلام الله عز وجل، فكيف يكون ماذا عبارة أو حكاية، لأنه إذا قيل عبارة أو حكاية على التفرقة بين النوعين معناه ماذا، أن المسموع ليس هو كلام الله عز وجل، ليس كلام الله عز وجل إنما هو ماذا المعنى النفسي. قال على أن الذي هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله. وفيه رد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية له، فإنه سبحانه أخبر أن الذي يسمع كلام الله، وعندهم عند الأشاعرة أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة، يعني فيه قال وإنما هو مخلوق حكي به كلام الله على أحد قولهم، وعبارة عبر بها عن كلام الله على القول الآخر، اختلفوا هل هو عبارة أو حكاية ولا فرق بينهما، والنتيجة ماذا، أن هذا المسموع ليس هو كلام الله، حينئذ صار ماذا، صار مخلوقا، فالذي يكتب والذي يسمع إنما هو مخلوق وليس بكلام الله تعالى على الحقيقة. قال وهي مخلوقة على القولين، فالمقروء المكتوب والمسموع والمحفوظ ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عبر بها عنه، كما يعبر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز، يتكلم عنه يبين ماذا أراد، إذن يحكي أو يعبر عما أراده، وليس هو ماذا، وليس هو عين ما أراده، إنما هو من باب الحكاية. تعالى الله عن قول معلوم كبيرا، وفيه دليل على أن القرآن كلام الله وأنه يسمع وأنه غير مخلوق، وفيه الرد على من زعم أنه مخلوق أو أنه كلام بشر أو ملك أو غير ذلك. وفيها أن من زعم أنه كلام غير الله فقد كفر أو زعم أنه مخلوق. قال وفيها أن من زعم أنه كلام غير الله فقد كفر أو زعم أنه مخلوق، يعني كفر بالنوعين، إذا قال هذا ليس بكلام الله كفر، إذا قال هذا مخلوق ولو كان نسبه إلى الله عز وجل فهو كافر، هذا محل إجماع. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق، ولم يقل أحد من السلف إنه مخلوق أو إنه قديم، بل الآثار متواترة عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إنهم يقولون القرآن كلام الله. وأول من عرف عنه أنه قال مخلوق الجعد ابن درهم، وصاحب الجهم ابن صفوان. وأول من عرف عنه أنه قال هو قديم عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من القولين، يعني قديم ومخلوق، ولم يقل أحد من السلف إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له، ولا قال منهم أحد إن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم، أصوات مخلوقة لهم والمقروء كلام الله عز وجل، ويكتبونه والمكتوب ماذا؟ كلام الله عز وجل، بمدادهم وما بين اللوحين كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد يعني فعل له فصار مخلوقا، والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة، فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري والصوت صوت القاري. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد بعد ذكر هذه الآية والآية التي بعدها، أي قوله سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، قال: ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطر يعني يكتب، والقرآن الموعى المحفوظ في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق، وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق. انتهى من فتح الباري. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا بشأن اليهود التوراة. قال: قول فريق أي طائفة منهم أي من أحبارهم يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه وهم يعلمون، أي أنهم مفترون، وإذ كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم. قال في هذه الآية: في هذه الآية التأييس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا لأنهم على علم، فإذا ماذا هذا في يأس من إيمانهم أو بعيد كل البعد، ثم قست قلوبهم ولم ينفعهم ما شاهدوه، وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود، وأفادت هذه الآية كغير من صفات اليهود، فمن تبعهم تشبه بهم حين صار حكمهم حكمهم. قال: وأفادت هذه الآية، وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود، وأفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأفادت كذلك الرد على من زعم أن الله لا يتكلم أو أن كلامه مخلوق، وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن قوله يسمعون كلام الله أي من قارئه ومبلغه، ومع ذلك سماه ماذا؟ سماه يسمعون من كلام، سمعون كلام الله، سماه كلام الله عز وجل. إذن القارئ إنما هو مؤدي، والكلام المقروه هو كلام الله عز وجل، ولذلك قال يسمعون كلام الله، لم يقل يسمعون كلام القارئ وإنما كلام الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، قال: كذلكم قال الله من قبل. يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده من غنائم خيبر أهل الحديبية خاصة لا يشاركهم فيها غيره من الأعراب والمتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا، والشاهد منه قوله: ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية اختاره ابن جرير. قوله قل لن تتبعون أي في خيبر، وهذا خبر بمعنى النهي. قول كذلكم قال الله من قبل أي من قبل عودنا، من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم. شاهد قول ماذا؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله، كذلك قال الله، قال الله. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما مر. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. واتل أي اتبع، والتلاوة هي الاتباع. يقال أتل أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته، بمعنى تبعت خلفه، يعني تأتي التلاوة بمعنى ماذا؟ بمعنى الاتباع. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة، يعني يتبع الآية الآية والحرف الحرف والكلمة الكلمة. وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى، وهذا فيما يتعلق بقراءة القرآن وما جاء من فضل على قراءته. المراد به ماذا؟ أن يتلوه مع ماذا؟ مع المعنى، وليس المراد أن يتلو الفاظا فقط. قال رحمه تعالى: قوله ما أوحي إليك، واتلو ما أوحي، الوحي لغة الإعلام في خفاء، وفي الاصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام. يعني أنواع الوحي تختلف، قد يكون بماذا؟ قد يكون بكتاب، وقد يكون برسالة ملك أو منام أو إلهام. قول من كتاب ربك أي القرآن، بدليل قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا من عجائب ما يسلك بعض الزنادقة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، قال الكتاب ليس هو القرآن، ليس هو القرآن، يحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل يدل على أن مسمى الكتاب هو القرآن بعينه. فقال هنا ماذا؟ من كتاب ربك أي القرآن. ما الدليل على ذلك؟ بدليل قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى أن قال: إن سمعنا كتابا. إذن سمعوا ماذا؟ القرآن، سماه كتابا. إذن نحتاج إلى دليل حتى نثبت أن القرآن هو ماذا؟ هو الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما هو الكتاب؟ القرآن. ما الدليل؟ حينئذ نحتاج إلى دليل. هؤلاء زنادقة مدسوسون في الأمة من أجل إفساد الدين عليهم، ولهذا لا يتصور الإنسان أن الكتاب غير القرآن. قال: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية، والمسموع واحد هو القرآن وهو الكتاب. والكتاب في الأصل جنس، ثم غلب على القرآن من بين كتب، يعني كتب يكتب كتابا، يدل على الجمع. حينئذ الأصل فيه أن كل كتاب يسمى كتابا، لكن غلب هنا على القرآن. قوله: لا مبدل لكلماته، أي لا تغير ولا تبدل، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن، خلافا للكلابية، فإن الله سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، كما تقدم في قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب. إذا مسمى القرآن ومسمى الكتاب شيء واحد، من أسمائه القرآن ومن أسمائه الكتاب، وليس القرآن هو غير الكتاب والكتاب غير القرآن، بل هو عينه. وقال تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه، وفيها الحث على تلاوته، وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. إن هذا القرآن يقص، والقصص إنما يكون ماذا؟ يكون كلاما. قوله: إن هذا القرآن مصدر قرأ أي جمع، لجمعه السور أو ما في الكتب السابقة، ويحتمل المعنيين. مصدر قرأ أي جمع، لجمعه السور أو ما في الكتب السابقة. يقص أي يبين على بني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر الذي هم فيه مختلفون، وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه، قتل أو لا، اختلفوا بذلك. فجاء القرآن بالقول العادل الحق أنه عابد من عباد الله ونبي من أنبيائه. وفي الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة، وتوضيحه لما وقع فيها من اشتباه. وإضافة القصص والتوضيح إليه وتضمن وجوب الرجوع، نعم. قال: وإضافة فيه لعله خلط، وإضافة القصص والتوضيح إليه تضمن وجوب الرجوع إليه واتباعه، هذا أقرب أن يكون. وإضافة القصص والتوضيح إليه، يعني القرآن، تضمن ماذا؟ تضمن وجوب الرجوع إليه واتباعه، ويحتمل على الإضافة. قال هنا: يقص على بني إسرائيل. القصص لا يكون إلا قولا، لا يكون إلا قولا، وإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله عز وجل، لأن الله هو الذي قص هذا القصص. نحن نقص عليك، هكذا قال الله تعالى، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال رحمه تعالى، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا كتاب أي القرآن مبارك، أي كثير المنافع والخير. والشاهد فيه ماذا؟ قوله أنزلناه، أراد أن يبين أن القرآن منزل، أثبت صفة الكلام أولا، ثم أتى بآيات تدل على أن القرآن من كلام الله، ثم أراد أن يبين ماذا؟ أن القرآن منزل من عند الله، وهذا يدل على صفة العلو كذلك كما مر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب القرآن مبارك أي كثير المنافع والخير. والشاهد في قول أنزلناه وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه. قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قوله لرأيته خاشعا أي متذللا، متصدعا أي متشققا. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله، فكيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله؟ وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه. وفي الآية دليل على عظمة القرآن، وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله. وفيها دليل على أن الله سبحانه خلق في الجمادات إدراكا كما سبق، بحيث تخشع وتسبح، وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة. ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه، وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب، وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوة بحزن. ولذلك قال: لو أنزلنا هذا القرآن، مع كون أنزله، لكن هنا ماذا؟ لو أنزلوا على جبل، أنزلوا على مخلوق. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية، أي جعلنا آية مكان آية، والمراد بها الإشارة إلى ماذا؟ إلى النسخ. ولذلك قال: أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد. والله أعلم بما ينزل، هذه جملة معترضة لكن أفادت ماذا؟ أن القرآن منزل، وهذا هو الشاهد للمصنف رحمه تعالى، أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه، فما يغير وينسخ من أحكامه لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه. وفي الآية دليل، يعني النسخ فرضه الله عز وجل أولا لحكمة، ثم زالت الحكمة ففرض ماذا؟ غيره، لا إشكال فيه. قال: وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن، وأنه من الله ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يبدل آية مكان آية هو الله عز وجل وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على وقوع النسخ في القرآن وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه، فهو أعلم بمصلحة عباده. وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم. قالوا إنما أنت مفتر، قالوا أي الكفار، إنما أنت مفتر، أتوا بصيغة الحصر، يعني ما أنت إلا مفتر. لماذا؟ لأنهم شكوا وظنوا أن هذا من التناقض، يأتي بآية تفيد حكما ثم بعد وقت يأتي بآية أخرى تنقض ذلك الحكم، هذا لا إشكال فيه، هذا لمصلحة وهذا لمصلحة، هذا الحكمة وهذا الحكمة. إنما أنت مفترين، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي كذاب. بل أكثرهم لا يعلمون، هذا إضراب إبطالي، معناه بل لست مفتريا هكذا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون حكمة بذلك، فلجهلهم بأحكام التشريع وأسرار التشريع حينئذ ظنوا أن هذا تناقض بين الآية السابقة والآية اللاحقة. قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله، أي القرآن، والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل. ففيه ماذا؟ أن القرآن منزل، وإذا كان منزلا فهو كلام الله تعالى، وفيه أن الله تعالى في العلو. روح القدس أي جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، الله عز وجل تكلم بالقرآن فسمعه جبريل منه مباشرة، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ، وإنما أخذه من الله عز وجل مباشرة، ثم نزل به فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من جبريل. أي جبريل عليه السلام، فجبريل سمعه من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. وأما القول بأنه أخذه من اللوح المحفوظ هذا باطل، لا يصح، لا يصح أن يقال بأن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، هذا يتأتى على قول الأشاعرة، وما أشهر هذا الأثر عن ابن عباس في كتب الأشاعرة، وهو الذي نزل بالقرآن. ولو صح يؤول، ولو صح لابد من تأويله. قال وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك. ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله مباشرة، لم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله مباشرة، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين، والآية ترد عليه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري: والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته، هذه السلسلة، هذا هو السند. ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه بدأ منه وظهر لا من غيره، لا من غير، لا من الشجرة ولا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل بدأ منه أي صدر منه جل وعلا، وأنه الذي تكلم به لا غيره. وأما إضافته إلى الرسول في قوله إنه لقول رسول كريم، فإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء، والرسالة تبليغ كلام المرسل. ولو لم يكن للرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا، كيف صار رسولا؟ إنما صار رسولا بماذا؟ بالرسالة. ولذلك رسول فعول مشتق من الرسالة. إذن ما هي هذه الرسالة؟ كلام الله تعالى. لو لم يكن ثم كلام وثم كتاب لما صح أن يسمى الرسول رسولا، لكنه سمي ماذا؟ سمي رسولا. قال ولو لم يكن للرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا، لم يكن رسولا. ولو لم يكن للمرسل كلاما، هذا ظاهره، ولو لم يكن للمرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا، لم يكن رسولا. ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما فقد أنكر رسالة رسله، فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل. وفيها دليل على علو الله على خلقه، والتنزيل والإنزال المذكور في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني التنزيل نزلناه ينزله أنزله وننزله، هذا في القرآن على ثلاثة أقسام. إنزال مطلق يعني غير مقيد بحرف، غير مقيد بحرف، كقوله وأنزلنا الحديد، الحديد هذا مخلوق أو لا؟ مخلوق. إذا المطلق يدل على الخلق. ثاني إنزال من السماء، كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا كذلك. الثالث إنزال منه سبحانه، كقوله قل نزله روح القدس من ربك، ها يدل على ماذا؟ على أنه كلامه جل وعلا. فالأول والثاني يختلف عن الثالث. فأخبر أن القرآن منزل منه، قل نزله أي القرآن روح القدس أو جبريل من ربك، هذا من الابتداء، يعني ابتداء من الله عز وجل. قال فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر كذلك منزل من السماء، والحديد منزل النزول مطلقا، ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء. نزول منه هذا صفة له جل وعلا، والنزول من السماء. وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف، عرفنا ما أضيف إلى الله عز وجل، فالإضافة هنا تدل على ماذا؟ على أنه إن كان عينا فهي منفصلة أو مخلوق من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإن كان صفة حينئذ من باب إذا كان معنى أو لا يستقل بذاته أو لا يقوم بذاته فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. وعرفنا أن الإضافة ليس المراد بها الإضافة النحوية ولا مزيد، وإنما شيء ينسب إليه كالفعل وكذلك ما يتعلق بالمصدر. وهنا كذلك من ربك، من ربك المجرور ما بعد من كذلك مضاف إلى الله عز وجل فهي أعم. قال وحكم المجرور بمن هنا في هذا الباب حكم المضاف، نزله من ربك، دل على ماذا؟ على أن هذا مضاف إلى الله عز وجل لقوله من ربك. والمضاف ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما مر معنا كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما قرره سابقا ومثل له بقولك سمع الله وبصره وعلمه وقدرته، فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا بل هو صفة قائمة به جل وعلا. وهكذا هذا الشاهد هنا، وهكذا حكم المجرور بمن، هو مضاف إلى الله عز وجل، مضاف إلى الله عز وجل، فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كسمعه وبصره إلى آخره، لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه خلافا للمبتدعة من المعتزلة والجهمية وأشباههم. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره، فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم، كافر مبتدع عن الإسلام كما روي ذلك عن السلف. وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله، فإنه روح القدس وهو أيضا الروح الأمين، وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن على ما أرسل به فلا يزيد عليه ولا ينقص. وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل سمعه من الله، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله بل سمعه من جبريل. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه مخلوق خلقه الله في جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية قائلين بخلق القرآن، خلقه في الشجرة، حينئذ سمعوا ماذا؟ سمعوا من الشجرة، هذا باطل. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه فاض على النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كما يقوله طوائف من الفلاسفة والصابئة، أن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، هكذا قالوا بحسب استعدادها فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات إلى آخر كلامهم الفاسد، وعله يأتي به مقام آخر. قال وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله، يعني ممن قال إنه كلام الله ومصدره الله تعالى لكنه مخلوق، هذا أخف كفرا ممن قال إن هذا إنما أتى به من قبل نفسه عقل الفعال. وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله. وفيها الدليل على بطلان قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهواء، كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية القائلين بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. فالأشاعر يقولون بماذا؟ بخلق القرآن كالجهمية، لا فرق بينهما، القرآن مخلوق عندهم. قال وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن، يعني الأشعرية وافقوا المعتزلة والجهمية في كون القرآن مخلوقا لا يختلفون بذلك، وقد يكون بعض الأشاعرة المتقدمين لا يقول به بخلق القرآن، لكن المذهب المستقر عندهم هو هذا. وفيها أن السفير بين الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن جبريل سمعه من الله والمعنى المجرد لا يسمع. وفيها دليل على أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها. وفيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، هذا هو الصواب، لا يجوز محاكاته، أما ترجمة معانيه فلا إشكال فيه، لابد من هذا، لابد أن يترجم معاني القرآن وكذلك ما يتعلق بالحد، لكن القرآن باعتبار لفظه يقال هذه سورة فيقرأه على أنها قرآن، إذن خرج عن كون كلام الله عز وجل، أو لا إذا ترجمه بلغة على أن هذا الحرف مرادف للحرف الكلمة كلمة على أن يكون هذا المترجم هو كلام الله عز وجل، هذا باطل لا يصح، بل لو زعم ذلك أنه موازن له لكفر، لكن ماذا تكون الترجمة للمعاني، فيقال هذا تفسير القرآن، يعني يترجم تفسير القرآن ومعنى القرآن. قوله بالحق أي بالصدق والعدل، بالحق بالربك بالحق، والربك إشارة إلى الربوبية الخاصة، بالحق أي بصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا أي يزيدهم يقينا وإيمانا، وهدى أي بيان ونور وبصيرة، ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان التي هي هداية التوفيق، وهذا لا يقدر على خلقه من قلوب العباد إلا الله، هداية التوفيق لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، ولذلك هي من خصائصه. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت فنفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق ويراد به يعني الهدى بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. تهم بن كثير وخصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن لأنه هو بنفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى هدى للمتقين، يعني قال في الآية هدى للمسلمين هكذا، قال وهدى وبشرى للمسلمين، إذن قيده بماذا؟ بأنه هدى للمسلمين. لماذا؟ لكونهم ينتفعون، وليس المراد أن القرآن إنما أنزل للمسلمين فقط ولا يتعداهم، لا، هو مخاطب به الكافر والمسلم، ولن يكون الكافر مسلما إلا إذا خطب بالقرآن. وبشرى، البشرى والبشارة، هو البشرى والبشارة هو أول خبر سار، والبشرى يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور المخبر. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرت البشرى بهذا وبهذا، قيل وسميت بشرى لأنها تؤثر في بشرة الوجه، ولذلك كانت نوعين، بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر فيه سوءا وعبوسا، على القول بأن البشرى قد تستعمل في ماذا؟ فيما يحزنه، فبشرهم بعذاب أليم، عبر به بالبشرى. قيل هذا أي قيل ما قاله المصلي رحمه الله تعالى، وقيل أنه من باب التهكم، يعني نوع من أنواع المجاز، والأصل في البشارة أنها تستعمل في الخير وفي إفادة ما يسر، فإذا استعملت في غير ذلك فهي من باب التهكم. قال وبعضهم يرى ماذا؟ أنها تقسم إلى قسمين، وبشرى محزنة تؤثر فيه سوءا وعبوسا، ولكن إذا أطلقت هكذا كانت ليل السرور، وهذا هو الغالب أنها إذا أطلقت كانت ليل السرور، وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به. أما البشارة بالفتح فهي نضارة الوجه وحسنه، على من يرى أن ثم تفرقة بينهما. وأما البشارة بالضم فعالة بالضم فهو ما يعطاه المبشر، يعني تأتي تبشر زيدا بماذا؟ بشيء ما، فتعطيه شيئا، هذا العطاء يسمى ماذا؟ يسمى بشارة. قال رحمه تعالى قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا أي القرآن لسان عربي مبين. قوله ولقد نعلم أنهم يقولون أي كفار مكة إنما يعلمه بشر، والبشر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة وهو ظاهر الجلد، هذا في أصله، سموه بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغير من الحيوان، يعني لا تظهر بشرته، الشعر يغطي الجلد خلاف الإنسان، الأصل فيه أن يكون ظاهر البشرة. قال خلافا لغير من الحيوان، أي أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي وليس من عند الله تعالى، أراد أن يضيف ذلك إلى البشر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، حينئذ ربطوا بين أمرين، قالوا هذا ماذا؟ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا مخالف ومبايل ما عليه قريش، إذن ما أتى به إلا من جهة هذا الذي عنده اطلاع على الكتب السابقة. فقالت قريش إن هذا الرجل كان يعلم محمدا، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقول لسان الذي يلحدون إليه يميلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف يأتي هذا من هذا؟ كيف يأتي الأعجمي بلسان عربي مبين؟ هذا متباين. وقوله لسان أي لغة، الذي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي أي لا يتكلم بالعربية، والعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، منسوب العجم ولو كان ماذا؟ ولو كان فصيحا. قول لسان أي لغة كما في هذه الآية، وفي قول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن، يراد به الذكر الحسن كما قال تعالى عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ثناء. ويطلق ويراد به الجارحة كما قال سبحانه لا تحرك به لسانك، قوله هذا لسان عربي مبين أي وهذا القرآن لسان عربي مبين أي بين واضح، فكيف يكون هذا الذي يقوله أعجمي؟ إذن فرق بين مرحلتين، إذن بين ما يتعلق به كلام الله عز وجل، ثم بين أن القرآن من كلام الله تعالى، ثم بين أنه ماذا؟ أنه منزل، ثم ختم الآيات آيات الرؤيا. قال رحمه تعالى وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إثبات الرؤيا، إثبات الرؤيا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه المؤمنين، وجوه المؤمنين يومئذ أي يوم القيامة ناضرة بالضاد من النضارة وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم. وروى ابن مردويه بسند إلى ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناضرة، قال من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله. وهذا محل إجماع يعني من حيث المعنى، قوله إلى ربها ناظرة من النظر بالعين كما مر معنى النظر إلى أو ذكر الوجه، فليس ثم إلا ماذا؟ إلا الرؤية البصرية، ولا يجوز تأويل البت بل لا يحتمل حتى في لسان العرب. إلى ربها ناظرة من النظر بالعين فيرونه سبحانه في عرصة القيامة بالأبصار، ويراه المؤمنون في الجنة، يراه المؤمنون كذلك في الجنة يعني يرونه في موضعين. ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، فإنه معدا بإلى ولا يعد بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين، نظر إلى حينئذ لا يفهم منه إلا البصرية. وأيضا فالانتظار لا يليق في دار القرار، وجوه يومئذ ناظرة انتظرون ماذا؟ إلى ربها ناظرة يعني انتظرون ماذا؟ انتظرون شيئا، هذا لا يناسب ماذا؟ لا يناسب الكمال في الثواب. فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربي، هذا تحريف، منتظرة ثواب ربي يعني الله عز وجل لا يرى، أرادوا نفي ماذا؟ أن الله تعالى يرى بالأبصار، هذا عند ماذا؟ عند جميع الطوائف حتى الأشاعر، وإن أثبت الرؤية قالوا لا في مكان، لا في مكان، هذا باطل، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر المعد بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر والاستقراء والتتبع، لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر، وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال المقيم رحمه الله تعالى في النونية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وقال ابن حجر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وفي هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، أما الكفار فلا يرون الله عز وجل. وفيها دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا، يعني في الدنيا لا يراه أحد البتة، ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه في الدنيا. قال الله في حق موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، أي في الدنيا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إلى أن تموتوا، فالنفي حينئذ مسلطا، بعد ذلك حينئذ التفصيل في شأن المؤمنين. واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه على النفي، وحكاه عثمان ابن سعيد الداري بإجماع الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان مطلقا يعني ووسط، فقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة، وهم الصوفية وأضرابهم، يعني يرون الله عز وجل في الدنيا ويتمنون ويرجون أن يراه في الآخرة، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة هم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسب ما تواترت به الأدلة. انتهى كلام. قوله تعالى وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة وهي السرر تحت الحجال، جمع حجلة وهي البيت الذي يزين للعروس، البيت الذي يزين للعروس مفرد حجلة. ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله تعالى، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سرورهم وفرشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيتهم. وقد استدل العلماء بهذه الآية أي قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما مر معنا على إثبات رؤية الله، قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. قوله وقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا أي في أعمالهم، وقد تقدم الكلام على هذا الإحسان كما مر، الحسنى أي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة، وراء الجنة أحسن الحسنى، هذا ماذا؟ الجنة، وزيادة أي على الجنة، وليس ثم إلا النظر إلى وجه الله تعالى. قال دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة قدر وقدر زائد عليها. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، تحقيق الإحسان. فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا. يعني لما رأوا بقلبهم المؤمنون، رأوا بقلوب الله عز وجل وعبدوه على ذلك، رأوه في الآخرة. ولما حجب الكفار بقلوبهم الرين على قلوبهم، حجبوا كذلك في الآخرة. والجزاء من جنس العمل. قال وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. انتهى كلامه. قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري. قال ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك علي ابن أبي طالب وأنس وغيرهم. حصل الإجماع على ذلك أن تفسير قول ولدينا مزيد أي النظر إلى وجه الله تعالى. أفادت الآيات إثبات الرؤية، وأنها خاصة بيوم القيامة، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظمه. ثم لما ذكر ما تيسر له من الآيات الدالة على أسماء الله تعالى وصفاته، وثم آيات أخرى، قال وهذا الباب في الكتاب، في كتاب الله كثير، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له الطريق الحق. وهذا الباب أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراد بالعبادة وترك عبادة ما سواه في كتاب الله كثير. فقد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح، وأغلب سور القرآن متضمنة لذلك، يعني أنواع التوحيد الثلاثة لذلك، بل كل سورة من القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري كما مر في أول الكتاب، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج من توحيده، هكذا من توحيده هنا. والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائهم، فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية. التوحيد أعظم المطالب، كما تضمنه القرآن بأسلوب واضح جلي، فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه بيانا خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه. وعبر عن ذلك بقوله أو عبر عن ذلك بقوله الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وهذا الأشاعر على ذلك، الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. لماذا؟ لأن كل لفظ فهو محتمل لأي شيء، مجاز، حقيقة، مشترك إلى آخره، الفاظ الثمانية أو الاحتمالات الثمانية التي رد عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وزعم قوم من غالية أهل بدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية بناء على ماذا؟ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، لا تفيد القطع، لا تفيد الجزم. إذا ما الذي يفيد القطع والجزم واليقين؟ العقل. ولذلك جعلوا العقل إلها، عبدوه من دون الله تعالى، فلا يثبتون شيئا من أسماء وصفاته إلا ما دل عليه العقل. فانتبه، لا تفيد اليقين كما زعموا، وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. يعني ما قاله فيه القرآن قالوه في السنة، إذا بطل القرآن والسنة من أين نأتي بالعقيدة؟ دل على ماذا؟ على أنهم فارقوا. قوله من تدبر القرآن يتفكر فيه، والفكر هو إعمال النظر في الشيء، وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، أمر بالتدبر، إذن التدبر باق إلى قيام الساعة. إذن من قال بأنه لا يمكن التدبر وأن الاجتهاد قد انقطع، هذه الآيات تدل على بطلان قوله. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق، وباب الاجتهاد قد سد. وهذا قول باطل، ترد أدلة الكتاب والسنة طالبا للهدى أي الرشاد، تبين له أي اتضح طريقه أي سبيل الحق، وهو ضد الباطل. ولذلك هذا شرط، تدبر الكتاب القرآن طالبا، لابد عنده ماذا؟ عنده نية أن يصل إلى الحق. وأما إذا جعل في نفسه عقيدة هو على مذهب ودين الأشعري ثم أراد أن يقرأ القرآن ليصل الحق لن يصل، وإنما يريد ماذا؟ التجرد. لذلك قال طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم قال: فصل، فالسنة تفسر القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.